العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قبل فترة بدأنا الكلام على الرسالة التدمرية التي كتبها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لبعض طلابه عندما سألوه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في جملة مسائل من التوحيد، ومن أهمها ما كان مشكلا على بعض العوام وغيرهم في زمانه في مسألة توحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فبين رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين أن الأدلة تدل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساق جملة من ذلك، وأن منهج الشارع في ذلك هو الإثبات المفصل للأسماء والصفات والنفي المجمل. فينفي الله تعالى عن نفسه جميع النقائص والعيوب، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الإثبات المفصل فإن الله تعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا وحياة وقوة وقدرة وعزة وحكمة وسمعا ويدا وعينا وبصرا وغير ذلك مما جاء مفصلا في كتابه وما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. فساق من الأدلة على هذا قوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، وقوله جل وعلا: وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ونحو ذلك. فإن هذا كله إثبات لأسماء الله تبارك وتعالى على التفصيل، بينما النفي جاء مجملا كما ذكرنا في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وجاء في مسائل محدودة نفي مفصل لأنها كانت قضية عند بعض الأمم، كما جاء في قوله جل وعلا: لم يلد ولم يولد، عندما لنفي ما عليه النصارى من قولهم إن المسيح ابن الله، فالله تعالى بين أنه لم يلد فلا ولد له، ولم يولد فلا أب له، فالإله الحق واحد أحد فرد صمد لا يحتاج لغيره من أبوة أو بنوة، وإنما هو الغني الحميد. وكما جاء النفي المجمل في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من نفي الند والشبيه لله جل وعلا، ومن ذلك أيضا الإثبات المفصل في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء دليل على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والاستواء هنا بمعنى عمد وقصد وليس بمعنى على وارتفع، فإنها تتعدى بعلى كما جاء في قوله تعالى ثم استوى على العرش، فإن هذا بمعنى على وارتفع، واستوى إلى كذا بمعنى أنه عمد وقصد، وكلاها من معاني الاستواء. وليس من معاني الاستواء الاستيلاء كما يقوله أهل الأهواء والتحريف والضلال، فإن الاستيلاء ليس من معاني الاستواء في لغة العرب. وكذلك جاء قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. ولا يلزم من إثبات صفة الكلام مشابهته لشيء من خلقه، فإن كلام الله جل وعلا ليس ككلام غيره، كما أن ذاته جل وعلا ليست كذات غيره، فالله تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من إثباتها أن يشابهه أحد من خلقه.
وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا،
وكذلك قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء صفة من صفات الله تبارك وتعالى عندما نادى موسى. وبعض أهل الأهواء يقول في قوله جل وعلا وكلم الله موسى يقول وكلم الله موسى، فيجعل المتكلم هو موسى والله جل وعلا هو المتكلم إليه، وهذا قلب للحقائق وتزوير للنصوص. ومما يرد عليهم ما جاء في آية أخرى ويقوله جل وعلا وكلمه ربه، فلا يستطيع هؤلاء أن يغيروا فيها شيئا أو ينفوا عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه في هذا الموضع.
وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون،
كما ذكر قول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فالنداء من الكلام، والله تعالى ينادي المشركين في يوم القيامة ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم في الدنيا وتعبدونهم معي وتجعلون لهم شركة في العبادة، فأين هم؟ لأجل أن يعملوا ما تريدون من فكاككم وإجابة حاجاتكم وتلبية طلباتكم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا شركة لأحد مع الله تبارك وتعالى، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لسيد ولا لصاحب ضريح ولا لأي كائنا من كان. إنما الملك والتدبير والأمر كله لله جل وعلا. فيناديهم الله جل وعلا ليبين فداحة خطائهم وخطر ما عملوه في الدنيا عندما عبدوا غير الله بذبح أو نذر أو طواف بأضرحة أو نداء أو طلب شفاء أو رد غائب، أن هذا كله زيف وباطل، وأنه ضرر محض وخسارة، وأنه شرك بالله جل وعلا. والله تعالى لا يقبل العمل المشترك بينه وبين غيره، فولا يقبل إلا العمل الخالص له. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى يناديهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فلا يجدون جوابا ولا مفرا ولا ملجأ، لأنهم قد غلطوا في حين كان بإمكانهم أن يصححوا مسارهم، لكنهم اختاروا الطريق المعوج والطريق الخطأ.
وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
كذلك استدل على صفة الكلام بما جاء في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يكلفه ذلك شيئا، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون في الحال. والشاهد من هذه الآية هي أن يقول له كن، فأثبت القول لله تبارك وتعالى. فالقول والنداء من الكلام، وفي هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والمؤلف ساق هذه الأدلة لبيان خطأ المعتزلة ومن شاكلهم ممن يقول إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق ومنزل، إنه مخلوق ليس منزلا. فالمؤلف يبين أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه يقول، وقد جاء في غير ما آية تدل على أن القرآن كلام الله تعالى وأنه منزل من عند الله وأنه ليس بمخلوق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ثم ذكر المؤلف بعد هذا الآيات الكريمات العظيمات التي جاءت في آخر سورة الحشر التي تدل على جملة من الأسماء المتضمنة لما لعدد من الصفات، ويقول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه الآيات من أعظم الآيات لأنها كلها ذكر وتمجيد لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا تضمن اسمين لفظ الجلالة الله والاسم الأعظم الذي لا إله إلا هو الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وعالم الغيب والشهادة، وهذا يدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى، فالله عالم ومن صفته العلم يعلم الغيب ويعلم الأشياء الظاهرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تكنه الضمائر، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية. وهذا له أثر تربوي، وإذا تأملتم أسماء الله تعالى وصفاته وجدتم أنها كلها تدل على معان ينبغي أن يعقلها الإنسان ويفهمها لأجل أن يستفيد مما تدل عليه. فأنت إذا كنت تثبت لله تعالى العلم بكل شيء دعاك هذا إلى أن تتأدب مع الله، فلا تعصيه فلا تعصه وأنت في مكان مختف عن الناس. إذا أغلقت عليك بابك تحت السقف وأيقنت بأن الله تعالى يعلم الغيب والشهادة وأنه يطلع على حالك وأفعالك تراجعت عن فعلك المعصية. لماذا؟ لأنك تدرك أن الله يطلع عليك ويسجل عليك أعمالك وتصرفاتك، وإن كانت السلطات لا تعلم بهذا وإن كان ولي أمرك لا يعلم بهذا، لكن الله جل وعلا يعلم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا أثبتت لله صفة العلم بكل شيء دعاك هذا إلى الأدب والخوف من الله تبارك وتعالى، فلا تجرؤ على خيانته بارتكاب شيء من المعاصي ولو كان لا يطلع عليك أحد من الناس، لأنك تراقب من يراك ويعلم بحالك ولو كان المكان مظلما ولو كان بعيدا عن مرأة، أي واحد من المخلوقين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم تبارك الله أحسن، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، رحمن رحمة عامة ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، و إذا علمت بأن الله تعالى رحمن ورحيم وكان بالمؤمنين رحيما دعاك هذا إلى أن لا تقنط من رحمة الله إذا فعلت شيئا من المعاصي فتطمع في ثوابه فتتوب إلى الله تعالى مما عملته من الذنوب وترجو رحمة الله. علمت بأن الله مطلع عليك ورأى منك هذه الجريمة أو رأى منك هذه الفعلة الخاطئة وسيحاسبك، هل فيه مجال للتصحيح وتغيير الوضع؟ الله جل وعلا بين لك هذا، رحمن رحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يقتل أو يزني ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، فهو لمن تاب وأناب ورجع رحيم به ورفيق به ومحسن إليه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لهذا الكون كله، سمواته وأراضيه، جماداته وحيواناته وأشجاره وكل ما فيه، هو الملك. فلا يقع في ملكه شيء بغير أمره وتدبيره، لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر الله جل وعلا، فما يأتيك من خير فهو من فضل الله، وما يأتيك من شر فهو عقوبة من الله أو ابتلاء وامتحان لك واختبار، ولا يقع في ملك الله شيء إلا تحت تدبيره، وهذا يدعونا إلى أن نلجأ إلى الملك إذا احتجنا إلى شيء، إذا احتجنا إلى شيء أو ألم بنا مصيبة نلجأ لهذا الملك جل وعلا، فإنه هو الذي بيده الأمر، وهذا الملك لا أحد يستطيع أن يتصرف فيه إلا بأمر الله، فما يحصل لأحد من عزة أو من ذلة أو من حياة أو من موت فإنه كله بتدبير هذا الملك جل وعلا. الملك القدوس، ومعنى القدوس البليغ في النزاهة من جميع النقائص، فالله تبارك وتعالى وتقدس عن كل النقائص وكل العيوب، فليس هناك صفة نقص لله تبارك وتعالى، وإنما له الكمال في كل شيء، وهو مبرأ ومنزه عن جميع النقائص. فمن أسمائه القدوس أي المنزه عن جميع النقائص. السلام أي ذو السلام أو السلامة من كل عيب وتمثيل، وهو مصدر السلام، فهو السلام ومنه السلام. ولهذا الإنسان بعد أن ينتهي من صلاته يقول بعد أن يستغفر: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. فالله تبارك وتعالى من أسمائه السلام، والسلام مصدره منه. فإذا أردنا السلامة وأردنا الخير والنجاة والسلامة من المهالك، فلنلجأ إلى الله تعالى في كل شؤوننا ولا نتعلق بغيره، فإن الأمر له وحده تبارك وتعالى. السلام المؤمن معناه المصدق لرسله بالمعجزات لأجل أن يقنعوا من يذهبون إليه من أممهم بالبراهين الواضحات التي لا يستطيعها الإنسان العادي. فكان من معجزات إبراهيم عليه السلام أن ألقاه الله في النار فكانت له بردا وسلاما، ومن معجزات موسى عليه السلام العصا واليد، العصا الذي صار حية واليد التي صارت بيضاء. ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كثير، لكن أهمها هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تحدى البشر أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وتلاحظون أن كل نبي يعطى من المعجزات من جنس ما امتاز به قومه ومن جنس ما اشتهر عندهم. فعهد موسى اشتهر بالسحر، فجاءهم بشيء لا يستطيع السحرة أن يصلوا إليه، يتحول العصا إلى حية. ولهذا لما حصلت المناورة بين موسى والسحرة، لما رأى السحرة فعل هذا العصا علموا أنه ليس سحرا، لأن السحر يعرفونه وهذا ليس من جنس السحر، فأيقنوا أن الأمر غير عادي وأن فعل موسى ليس من فعل السحرة، فكان موقفهم هو الإسلام في الحال. قالوا آمنا برب موسى وهارون، مع أن فرعون وعدهم بمكافآت مجزية إذا غلبوا، وهم قد جمعوا كل ما يستطيعون من حول وقوة لهم في سحرهم، فجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، ولكن